أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وأثنى على فصل في التقليد في الفروع، يقول لنا: هو التزام مذهب الغير بلا عين دليله الذي تأصل، يلزم غير ذي اجتهاد مطلق، وإن مقيدا إذا لم يطق، وهو للمجتهدين يمتنع لنظر قد رزقوه متسع، وليس في فتواه مفتي يتبع إن لم يضف للدين والعلم الورع. من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر، أو حصل القطع فالاستفتى انحضر، وواجب تجديد للرأي النظر، إذا مماثل عرى وما ذكر، للنص مثل ما إذا تجدد، مغير إلا فلن يجدد. وهل يكرر سؤال المجتهد من عم إن مماثل الفتوى يعد، وزائلا في العلم بعض قدم، وقدم الأورع كل القدم، وجائز تقليد الاجتهاد، وهو مفضول بلا استبعاد، فكل مذهب وسيلة إلى دار الحضور والقصور جعل، إذا سمعت فالإمام مالك صح له الشأو الذي لا يدرك، للأثر الصحيح مع حسن النظر في كل فن كالكتاب والأثر، ولك أن تسأل للتثبت عن مأخذ المسؤول لا التعنت، ثم عليه غاية البيان إن لم يكن عذر بالاكتمام إلى آخره. ده الفصل الأخير من هذا الكتاب في التقليد في الفروع، بعد ما تكلم عن الاجتهاد وأنواع الاجتهاد وأنواع المجتهدين، فيتكلم هنا في التقليد. الاجتهاد بيبذل الفقيه الوسع للوصول إلى الحكم الشرعي في مسألة من المسائل، له أصول له شروط للاجتهاد. هنا التقليد كأنه من القلادة، من القلادة العقد اللي يوضع في العنق، فالتقليد كأن السائل يقلد مسألته العالم، أو أن العالم يقلد فتواه السائل. السائل يجي المسألة للعالم ليأخذ الجواب فيها، فكأنه يقلدها له، العالم بيعطي الجواب كأنه بيلبسه في رقبة الإنسان السائل، فهذا التقليد. فالذي يقلد كأنه لا يسأل عن دليل، ولكن عايز يعرف إيه الحكم في المسألة يعمل به من غير نظر ما هو الدليل اللي في المسألة. هذا التقليد بيقول لنا التقليد مأخوذ من القلادة، وقال لنا وهذا معروف في كلام العرب، ومنه قول لقيط الإيادي: وقلدوا أمركم لله ذركم رحب الذراع بأمر الحرب مطلع. قلدوا أمركم، يعني جعلوا أمركم في عنق واحد منكم، هذا الإنسان اللي صفته أو حاله رحب الذراع بأمر الحرب مطلع. بيدي التعريف بتاعه التقليد: هو التزام مذهب الغير بلا علم دليله الذي تأصل، يعني يلتزم الإنسان مذهب غيره، مذهب عالم من العلماء، من غير ما يعرف ما هو دليل هذا العلم. طبعا السائل إما أنه بيعرف ينظر في الدليل، أو أنه عامي لا يفهم الدليل ولكن عايز الحكم الشرعي ليعمل به. فهنا كأن هذا الذي لا يبحث عن الدليل، وإنما يبحث عن الأمر أو الفتوى في مسألته ليعمل بها، فهذا المقلد الذي يلتزم مذهب الغير. يقول لنا عرف الأصوليون ذلك بأنه التقليد يعني التزام الأخذ بمذهب الغير من غير معرفة دليله الخاص، يلزم نفسه بأخذ المذهب العمل به من غير معرفة الدليل. ويلزم هذا للتقليد يلزم غير ذي اجتهاد مطلق، وإن مقيدا إذا لم يوصفه. هيلزم من التقليد، يقول هنا الإنسان المجتهد يعرف الكتاب، يعرف السنة، يجتهد في ذلك، يعرف الإجماع، يعرف القياس، بيده أصول الاجتهاد، يلزمه أن يتحرى وأن يبحث ليعلم الحق في المسألة. لكن المقلد قد يعلم أشياء من الكتاب، أشياء من السنة، أشياء من الإجماع، ولكن نظره قاصر، لا يعرف حكم المسألة التي هو فيها، ولا يعرف أنه يبذل ويستفرغ وسعه في البحث عن حل هذه الفتوى أو حل هذه المشكلة التي نزلت. يقوم يقلد، لا يسعى إلا التقليد، فيسأل العالم ويعمل بما قاله له هذا العالم. فيلزم هذا التقليد يلزم غير الاجتهاد المطلق، غير المجتهد المطلق. المجتهد المطلق زي الأئمة الأربعة مثلا، هؤلاء يلزمهم البحث حتى يصلوا إلى حكم، وإن مقيد إذا لم يلتقي. المجتهد إما مجتهد مطلق وإما مجتهد مقيد وإما مجتهد فتوى. فهذا المجتهد المقيد اللي هو أقل من المجتهد المطلق هذا مجتهد، ولكن في المذهب، في المذهب. ولكن فرضنا جدت مسألة وحصلت مسألة مش عارف يفتي في هذه المسألة، فيلزمه أن يذهب إلى إمام المذهب أو أن ينظر ماذا قال الإمام ويعمل بهذا الشيء. فهنا الإنسان إما يقدر على البحث، ومش كل إنسان يقدر على البحث في كل شيء، فوق كل ذي علم عليم، الله فوق الجميع، فيجعل الإنسان يفهم مسألة ولا يفهم مسائل كثيرة. فهنا الذي لم يفهم هذه المسائل إيه اللي يعمله، حتى ولو كان مجتهدا مقيدا أو مجتهد فتوى، ولكن لم يصل إلى حل في هذا، إذا يلزم هنا تقليد الإمام أو تقليد المجتهد المطلق في ذلك. قال وإن مقيدا، حتى وإن كان مقيدا إذا لم يطق ولم يقدر على الوصول إلى حكم في المسألة. وهو التقليد للمجتهدين ممتنع لنظر قد رزقوه متسع. التقليد للمجتهدين يمتنع عليهم أن يقلدوا، يعني إمام من الأئمة، الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة، إذا حصلت مسألة لزمه أن يستفرغ وسعه في البحث عن الحكم الشرعي بهذه المسألة، يبقى لا يجوز له أن يقلد غيره، طالما أن الله عز وجل قد فتح عليه بهذا العلم العظيم ووصل لدرجة الاجتهاد المطلق، فليس له أن يقلد غيره. وليس في فتواه مفت يتبع إن لم يضف للدين والعلم الورع. وإن هنا الإنسان الذي يفتي، متى تتبع هذا الإنسان المفتي؟ هل كل من يفتي تتبعه فيما يقول؟ إذا كان الواحد مقلدا ومش عارف يعرف الدليل في المسألة ولا يعرف الحكم فيها، من يتبع من المفتيين؟ يقول لنا ليس في فتواه مفتي يتبع إن لم يضف للدين والعلم الورع. يبقى لابد أن يكون المفتي على دين وعلى ورع، على علم شرعي وأيضا على ورع. فإذا كان معروفا بالفسق، إذا كان معروفا بالتحلل، إذا كان إنسانا ليس على دين ولكن قد يكون عالما، قد يكون عالما وجد له من أمور الفسق ما بعدت عنه أمر الورع، إذا هذا لا يتبع في فتوى، لأنه غير مأمون على دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. وليس في فتواه مفت يتبع إن لم يضف للدين والعلم الورع. إذا هذا إنسان متدين، إنسان مسلم، إنسان عالم، ولكن لابد أن يكون ورعا، يكون على الورع. إذا هنا يعرف حصول ذلك إنه عالم وإنه على ورع، يقول بإخبار الثقات بذلك عنه إنه إنسان على ورع وإنه إنسان عالم، إذا معرفة إنه عالم من العلماء أو إنه على دين وعلى علم وعلى ورع يعرف ذلك. مش هيروح يسأله أنت على دين ولا لا، أنت على ورع ولا لا، أنا ما يجيش هذا الشيء، ولكن بالاستفاضة، تعرف بالاستفاضة ممن حول هذا الإنسان، من يعاشرونه، ممن يتعلمون منه، فيعرفون أن هذا إنسان على خلق وعلى ورع وعلى دين وعلى علم، ولا إنسان داعي يدعي ذلك. إذا هنا حصول هذه الصفات أنه على دين وعلى علم وعلى ورع يعرف بإخبار الثقات ممن حوله بذلك، أيضا من انتصابه، انتصابه واشتهاره في الفتوى، لأنه هنا إنسان منتصب ينتصب للعلم، لتدريس العلم، فيعلم إن والله مطلع على كذا وعلى كذا وعلى كذا، إنه عالم من العلماء، يبقى هنا من تدريسه يعلم إنه قاري إيه، عارف إيه، حافظ إيه، فيعرف من انتصابه وتصدره في العلم، يعرف ذلك. قال والناس راضون بذلك، يعني إنه مرتضى عند الناس علمه ورعه ودينه. ومعنى اتصافه بالعلم كونه مجتهدا مطلقا أو مجتهدا مقيدا. أما غير مجتهد قال فقد تقدم أن فتواه نقل، الإنسان الغير المجتهد لا مطلق ولا مقيد ينقل، يبغى يقرأ في المذهب وينقل، الإمام قال كذا، الإمام قال كذا. يقول لنا ومعنى اتصافه بالدين امتثاله للأوامر واجتنابه للمناهي، أن هذا إنسان على دين، على دين، يبقى اللي بيقوله بيعمل به، اللي ينهى عنه بيتركه، إذا هذا إنسان على دين. اتصافه بالورع يقول تركه الشبهات، يترك الشبهات ويترك بعض المباحات خوفا من الوقوع في الشبهة. فالإنسان يجد أمامه المباح، لو إنه أخذ كل المباح أوشك أن يقع بعد المباح فيما حرمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهو يترك شيئا من المباح خوفا أن يقع في النهاية في المحرم. هذا الإنسان الورع الذي يبتعد عن الشبهات، يتقي الشبهات ويترك شيئا من المباح خوفا أن يقع في المشتبه وفي الحرام. من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر أو حصل القطع فالاستنحضر. من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر، إذا هنا علشان تستفتي عالما تستفتي مفتيا لابد وأن يكون مشتهرا بالعلم والدين والورع، حصل ذلك. فلم من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر، إنسان يتصدر للفتوى يتكلم في الفقه وهو لم يدرس فقها أصلا، لم يدرس هذا الشيء، هنا كيف يتصدر للفتوى، كيف يفتي وهو لم يدرس ذلك ولم ينتصب ويتصدر لتدريس هذا الفقه، يبقى على ذلك لا يوثق فيما يقول هذا الإنسان. فقد يكون إنسان درس لغة عربية ولكن لم يدرس لا تفسيرا ولا سنة ولا فقها ولا أصولا، ثم يتصدر يخطب في الناس وبعد ذلك يفتي في الناس، هذا ليس أهلا للفتوى أن يفتي. قد يكون إنسانا أصل علمه بعيدا عن علم الدين، تصدر لعلم المنطق، علم الفلسفة، علم الأمور، التاريخ وغيرها، هذا لا يصلح لأن يتصدر للفتوى للناس ليفتيهم. فبيقولنا هنا من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر أو حصل القطع فليستفت ينحضر أن يستفتيه الناس في ذلك. يقول هنا من لم يشتهر بالعلم والدين والورع ولم يحصل لمن أراد أن يستفتيه قطع بذلك. يستفتي إنسان مش هيروح ينقي واحد مع القهوة ويسأله إيه الحكم في المسألة وكذا، وكثير من الناس يتساهل في هذا الشيء ويظن أن كل من حافظ القرآن لا يفتي، فيقوم يطلق مراته 5-6 طلقات وبعد يروح على القهوة يلاقي شيخ من المقرئين اللي قاعدين ولا القراء اللي قاعدين يسأل ويروح يتصدق بكذا ويفرح بالفتوى ويرجع يراجع مراته. فلما تسأل هذا الإنسان إزاي تفتي بهذا الشيء، حرام غلبان عنده عيال وعنده مش عارف إيه، يبقى هذا جاهل، هذا جاهل، يحرم على مثل هذا الفتوى ويحرم استفتاء مثل ذلك، يحرم استفتاء مثل هذا الإنسان. إذا هنا لابد من القطع، أن يقطع عند الإنسان أن هذا من أهل العلم فيسأل ذلك. من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر أو حصل السائل القطع بأن هذا على علم، فيصل بالقطع قطعا إزاي؟ هيسأل، يسأل الثقات حول هذا الإنسان اللي يعرفوا أنه عالم ولا ليس عالم. طيب يقول لنا قال بعض العلماء لا يكتفي بمجرد الاشتهار بل لا بد من البحث عن علمه ودينه وورعه، والظاهر أنه إذا اشتهر الإنسان بذلك عن طريق الثقات حوله يكتفى بذلك. طيب يقول لنا هنا فإن علم علمه وجهلت عدالته، نعلم أن هذا الإنسان عالم فعلا وإنه متخصص في الفقه وفي الأصول وإنه مثله يكون من أهل الفتوى، ولكن لم يعلم هل هو على عدالة ولا ليس على عدالة، فهل يسأل عن عدالته ولا لا يسأل عن ذلك؟ يقول ودهاني للشافعية وعلى القول بالجواز، جواز استفتائه يعني، فالفرق بين العدالة والعلم، يعني العلم لابد من التحري أن يعرف هذا عالم ولا ليس عالما لعله يكون دعي. فهنا العدالة يقول لنا الأصل أن الناس كلهم عوام إلا القليل، يعني الناس في العلم الشرعي أكثر الناس عوام، ما يعرفش لا كتاب ولا سنة ولا أصول، ما يعرفش إلا قشورا من ذلك. فهنا علشان نعرف مين فيهم عالم نتحرى حتى نعرف العالم. طب عرفنا العالم، هنا نتحرى حتى نعلم إن ورع ولا لا. يقول لنا قاعدة تانية، الأصل في العلماء الورع، الأصل الورع إلا القليل، يبقى على ذلك منطبق الأصل اللي موجود. يبقى هنا الأصل في الناس الجهل إلا من رحم الله، يبقى نبحث عن العالم نتحرى حتى نصل إلى العالم. وصلنا إلى العالم هل نتحرى لغاية ما نعرف ورع ولا لا؟ الراجح إنه لا يلزم ذلك، ولكن الأفضل السؤال عن ذلك. يقول لنا وواجب التجديد بالرأي النظر إذا مماثل عرى وما ذكر للنص مثل ما إذا تجدد مغير إلا فلن يجدد. وواجب التجديد ذي الرأي النظر، يعني العالم المجتهد الذي سئل عن مسألة فبحث ووصل إلى حكم شرعي فيها وأفتوى فأفتى بها. هذا حدثت له هذه المسألة مرة ثانية وسئل عنها، هل يلزم أن يبحث مرة ثانية ولا يكتفي بالماضي؟ الصواب أنه يكتفي بالماضي. أمال متى يجب عليه أن يعيد البحث من جديد؟ يقول لنا هنا وواجب التجديد للرأي النظر إذا مماثل، مسألة مماثلة ظهرت وطرأت، عرى وما ذكر لم يتذكر لماذا أفتى بهذه الفتوى، لم يتذكر لما، يبقى نسي الدليل، نسي ما كان من النصوص، نسي قياسه السابق، فيحتاج أنه يعيد مرة ثانية النظر في هذه المسألة. يبقى إذا مماثل عرى وما ذكر للنص، لم يتذكر النص الدليل اللي في هذه المسألة، مثل ما إذا تجدد مغير إلا فلن يجدد، مثل ما إذا تجدد مغير، يعني تجدد له إنه شيء جديد ودليل جديد يلزمه البحث من جديد، أو حصل له نسيان للدليل الماضي في المسألة فليبحث حتى يفتي ويكون على علم. قال ولم يتجدد له مغير فلن يجدد، يعني لن يجدد الاجتهاد مرة ثانية. وهل يكرر سؤال المجتهد من عم إن مماثل الفتوى يعد؟ هل يكرر سؤال المجتهد، يعني هل من عم اللي هو العامي، يعني إنسان العامي الذي لا يعرف الدليل ولا يعرف الحكم الشرعي، سأل عن مسألة وأفتاه المفتي بها ثم حصلت له هذه المسألة مرة ثانية، نقول لعل المفتي رجع عما أفتى به المرة السابقة، هل يلزم أن يسأل المفتي مرة ثانية كلما جدت هذه المسألة بعينها يسأل ثاني وثالث؟ يقول لنا هنا إن ده محل نظر. وهل يكرر سؤال المجتهد من عم إن مماثل الفتوى يعد؟ قال إنها فيها خلاف، كأنه لما يذكر هل يفعل ذلك كأن فيها خلاف، فذكر البعض العلماء ترددا زي ما جاء عند القصار من المالكية أنه تردد في ذلك هل يكتفي بالجواب الأول ولا يسأل مرة ثانية. حكى ابن الصلاح فيه خلافا فقال الأصح أنه لا يلزم، أنه لا يلزمه. يقول وجعل إمام الحرمين الخلاف إذا ما كان المقلد حيا، أما إذا كان المقلد ميتا فعلى ذلك لا يسأل، لأن هنا واحد تردد زي ابن القصار. ابن الصلاح حكى الخلاف وصوب أنه لا يلزم إعادة السؤال مرة ثانية، وهذا الأرجح فيها والأبعد عن الإشكال، إن الإنسان المفتي أفتى بشيء أو العالم المجتهد أفتى بشيء في المسألة وهذا عمل بها وجدت له مرة ثانية، يبقى هنا من الصعوبة نلزمه كل مرة روح للمفتي واسأل المفتي هذا الشيء، فكثر الأسئلة على المفتي وكثر عليه الناس، ويبقى الأمر حيوصل للناس أن كل واحد حيعيد السؤال 100 مرة، مين يفرغ لهؤلاء أنه يسألونه كل مرة عن المسألة نفسها. هنا اللي قالوا يسأل ثاني ليه؟ قالوا قالوا أنه احتمال أن المفتي راجع عن فتواه، هذا الاحتمال قليل، هذا الاحتمال قليل، فلا يؤخذ بها أنه أصل، فالأصل أنه أفتى في مسألة فيعمل بهذا الشيء إلا إذا علم أنه رجع عنها فليكرر عليه المسألة مرة ثانية. وثانيا ذا النقل صرفا أهملي وخيرا لدى استواء السبل، ثانيا يعني المرة الثانية أن المفتي يسأل في هذا الشيء، ذا النقل صرفا أهملي وخيرا لدى استواء السبل، يعني أن العالم إذا استفتاه العامي وكان في المسألة أقوال مستوية تستوي هذه الأقوال، وهذا العالم يخير العامي بين أي من هذه الأقوال إذا لم يكن عنده ترجيح لها، مسألة فيها قولان والعالم توقف والله في قول كذا وقول كذا وهو لم يرجح، لم يرجح، يبقى على ذلك ينقل هذه الفتوى كما هي، ينقل إن والله المسألة فيها قولان بأي القولين أخذت أجزاءك ذلك. فإذا كان عنده القدرة على الاجتهاد والترجيح يلزم أن يفتي بشيء واحد لا يترك الأمر. إذا هنا يقول لنا خيرا لدى استواء السبل قوله، وثانيا المفتي الذي أجاب أولا إذا كان صاحب نقل صرف، يعني ناقل فقط ما هواش بيرجح بين الأقوال، فلا تجب إعادة سؤاله لعدم احتمال تغير ما عنده، لعدم احتمال تغير معي الرابعة المسألة الأولى، يعني إنه هل يسأله مرة ثانية ولا ما يسألش؟ فقال والله إذا كان هذا المفتي ناقل فقط إذا هو نفس الحكاية حنقل اللي قاله المرة اللي فاتت، مش هيتغير اجتهاد ولا غيره، لأنه ناقل من كتاب فلا يسأل مرة ثانية. وزائدا في العلم بعض قدم وقدم الأوراع كل القدماء. زائدا في العلم بعض قدم، هي مسألة إنه في عالم وفي أعلم منه، هذا عالم حصل علوما معينة في الفقه، هذا إنسان آخر علم حصل ما هو أكثر من ذلك، هل يلزم الإنسان المستفتي أن يبحث عن أعلم واحد ويسأل أعلم الناس، ولا إنه ممكن يسأل أي واحد طالما أن هذا أهل الفتوى وهذا أهل لها؟ قال وزائدا في العلم بعض قدم، إذا مش كل العلماء ده، هذا صعب جدا أن ابحث عن أعلم واحد واسأله، معنى كده بقى خلي كل أهل البلد يروح الواحد بس، يبقى مش هينام ليل ولا نهار، مش هيفضى إلا إنه يجيب على جميع الناس، هذا صعب جدا، هذا صعب جدا. البحث عن أعلم واحد حتى يسأل هذا يبقى هيستغل ليل نهار يجيب، ما فيش غيره إلا يجيب هذا. فالصواب أن من وصل لدرجة الاجتهاد أو درجة الترجيح أو إنه مفتي في المذهب فعلى ذلك له أن يجيب، لكن الأفضل الأعلم. وقدم الأورع كل القدماء، كل القدماء قدموا الأورع، يعني عند استواء العلم هذا عالم وده عالم في نفس الدرجة بس ده أورع من ده، أيهما تسأله؟ قال العالم الأورع، الأورع هذا يقدم لأنه يبتعد عن الشبهات. وجائز تقليل الاجتهاد وهو مفضول بلا استبعاد، يعني يجوز للعامي أن يقلد المجتهد المفضول في الدين، أن يقلد يعني هنا في فاضل وفي أفضل، في مفضول وفي أفضل بينه، يبقى على ذلك إذا الإنسان وجد من هو أفضل فعلا، وجد هذا وجد هذا يجوز يسأل المفضول مع وجود الفاضل أو الأفضل، وكان الصحابة يسألون عن الفتوى فمن عرف شيئا أجاب، وقد يكون بعضهم أفضل من بعض في العلم، وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم على بعض، زي قوله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أقضاكم علي، أقضاكم علي، وما كانش الواحد يقضي بين الصحابة، بل كان في وجوده كان عمر بن الخطاب عين شريحا يقضي بين الناس، وعلي بن أبي طالب كان يقضي أيضا رضي الله تعالى عنه. قال أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وما كانش كل الناس سألوا معاذا فقط، ولكن سألوا أبو بكر رضي الله عنه، سألوا عمر، سألوا علي، وسألوا غيرهم من الناس. فعلى ذلك هنا السؤال لا يلزم أنه لا يسأل إلا واحدا فقط، وإلا يضيق الأمر على السائل وعلى المسؤول. فكل مذهب وسيلة إلى دار الحضور والقصور جعل، فكل مذهب من المذاهب، المذاهب الأئمة يعني الأربعة ونحوها، كل مذهب وسيلة يعني جعل وسيلة إلى الجنة وإلى دار الحضور والقصور جعل، معنى أن هؤلاء الأئمة شهدت لهم الأمة بالعلم وبالورع وأجمعوا على أن مذاهبهم أصح ما نقل في الفقه وفي العلم، فعلى ذلك يتبعون هؤلاء، اتبعت مالكا، اتبعت أبا حنيفة، اتبعت الشافعي، اتبعت أحمد رضي الله عن الجميع. فكل صاحب مذهب هؤلاء كان همه أن يصل إلى رضا الله عز وجل وإلى الجنة، فعلى ذلك الذي يتبعه يصيب في اتباعه وفي تعلمه منه. يقول هنا مما يدل على أن المجتهدين على هدى وإن اختلفوا، الذين يجتهدون، قد يجتهد واحد في مسألة والثاني في المسألة بعينها ويصل هذا إلى نتيجة والآخر إلى نتيجة أخرى، لكن غرضه في النهاية رضا الله سبحانه تبارك وتعالى. فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فالصحابة منهم من ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد ذلك أن تصلي العصر في بني قريظة حتى ولو لم تصل إلا بعد غروب الشمس لا تصلي إلا هنالك، والبعض قالوا لا المقصد أنه أسرعوا في صلاة العصر، ولم يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تضيع وقت صلاة العصر، فلذلك صلوا العصر ثم انطلقوا. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئ واحدا من الفريقين وإنما أقر الجميع، فقالوا على ذلك المفتون وإن اختلفوا فهذا يبتغي رضا الله وهذا يبتغي رضا الله سبحانه وتبارك وتعالى. ففي النهاية المجتهد إذا لم يتبين الدليل فأفتى بشيء خالف الدليل تركنا فتواه وعملنا بالدليل، ما فيش دليل في المسألة من كتاب ولا سنة ولا إجماع
ولكن اختلف في القياس، هذا قاس على شيء يتأخذ به والآخر على كذا، فعلى ذلك لا نقول أن هذا لم هذا مخطئ لا يتبع، وهذا مصيب هو فقط الذي يتبع، طالما الأمر ليس فيه نص شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع، ولكن نقول أحدهما مجتهد مأجور أجرين والآخر مأجور أجرا واحدا، وقد يكون أحدهما مخطئ والله عز وجل أعلم بذلك من فيهم المخطئ ومن فيهم المصيب في ذلك، ولكنهم اجتهدوا في الأمر. يقول لنا برضو ما يدل على ذلك قضاء سليمان وداود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام في ما ذكر الله عز وجل في غنم القوم، كيف أنهما كل منهما قد آتاه الله عز وجل علما وحكمة من فضله سبحانه تبارك وتعالى. فقال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ ننهشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. داود وسليمان إذ يحكم، اذكر ذلك، إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، دل على أنه هو الذي أصاب، هو الذي أصاب في ذلك، قال ففهمنا، ودل على أن قضاء الاثنين ليس بوحي، هذا قضى بغير وحي وهذا مش ممكن، هذا يقضي بوحي وهذا بوحي، ويكون هذا مصيب وذاك مخطئ، ما يكونش، ولكن هذا قضى باجتهاده وذاك قضى باجتهاده، فأحدهما صوبه الله سبحانه تبارك وتعالى، قال ففهمناها سليمان، ولم ينفي عن الآخر أنه اجتهد وأنه عمل عملا حسنا، قال وكلا آتينا حكما وعلما، آتى هذا حكما وآتى هذا حكما، هذا علما وهذا علما. وهذا يعني ممن ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في الأنبياء الذين قال للنبي صلى الله عليه وسلم فبهداه مقتده، فبهداه مقتده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهدى هؤلاء الأنبياء الذين ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. قال وموجب تقليد الأرجح وجب لديه بحث عن إيمان منتخب. وموجب يعني الذي يوجب أن يقلد الأعلم، والذي يوجب أن يقلد الأرجح بعض العلماء منهم الإمام أحمد رحمه الله، ومنهم ابن القصار من المالكية، ومنهم الغزالي وابن سريج من الشافعية، فقالوا إنه يجب على المستفتي أن يبحث عن الأعلم فيقلده، أن يبحث عن الأعلم. طيب إذا كان هذا الذي يبحث عن الأعلم هو جاهل أصلا وهو عامي، هيعرف ازاي ان ده عالم وده اعلم منه؟ اذا هو جاهل اصلا هيعرف ازاي يميز بين العلماء؟ قالوا انه يبحث بسؤال الناس، يعني يسال الناس، فرجع انه مقلد للناس، وذلك كان قول الجمهور اولى في هذا الشيء، انه هيسال من انه يعرف هذا عالم ولا هذا اعلم، يكفي انه يشتهر الانسان بانه عالم وانه انسان مجتهد او انه انسان فقيه فيذهب ويستفتيه ويساله في ذلك. يقول هنا والحاصل أن في تقليد المفضول مع ورود الفاضل ثلاثة أقوال. الأول الجواز، وده لعليه الجمهور، يجوز أنه يسأل المفضول يعني اللي هو الأقل في الأفضلية مع ورود من هو أفضل منه، يجوز يسأل المفضول مع ورود الفاضل. القول الثاني المنع. القول الثالث اختاره السبكي، وهو جوازه إن اعتقد العامي أنه هو الفاضل أو المساوي، يعني هذا القول قريب من القول الذي قبله في مسألة أنه يبحث من هو الأقوى. ولكن هنا الفرق بينه وبين القول السابق إيه؟ القول السابق أنه يتحرى ويسأل الناس لغاية ما يقولون فلان الأعلى، القول هذا ما بيسألش ولكن يعتقد في نفسه أن هذا أفضل من هذا فيذهب إليه ويسأل، ده القول اللي بيرجحه السكي. قال إذا سمعت، ما وصل بقى إلى هنا وهو رجل مالكي والحكاية بقى فيها الأفضل والأرجح وكذا، يبقى سيد إمام مالك. قال وإذا سمعت فالإمام مالك صح له الشأو الذي لا يدركه. إذا سمعت بقى وعلمت هنا مين أفضل من مين، يبقى هو الإمام مالك أفضل واحد فينا، ولا شك في فضيلة كل إمام من الأئمة رضي الله تبارك عنهم، وكل منهم اجتهد وكل منهم لم يطلب شهرة، فيش حد منهم طلب أن يكون إماما للناس ولا طلب أنه يجتهد في الناس، ولكن الله سبحانه تبارك وتعالى رفعهم بعلمهم وورعهم ودينهم رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. ويعني هنا بيقول إذا سمعت فالإمام مالك صح له الشأو الذي لا يدركه للأثر الصحيح مع حسن النظر في كل فن كالكتاب والأثر. للأثر الصحيح يعني بيقول احنا فضلنا مالكا على غيره لأنه صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل. ايه الحديث؟ يقول يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم ولا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. ولا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. الحديث هنا بيذكر في تخريجه رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، وهو رواه برضه الإمام الترمذي، رواه الترمذي عن أبي هريرة أيضا وحسنه الترمذي، ورجال إسناده كلهم ثقات، ولكن فيه عن عنا اثنين مدلسين، ابن جريج عن روى عن أبي زبيد وهو مدلس وعن عن أيضا، فعلى ذلك أن تصحيحه فيه نظر في تصحيح الحديث. وإن كان الحديث ضعف الشيخ الألباني رحمه الله، لكن فرضنا بصحة هذا الحديث فلا شك أن الإمام مالك من أعلم الناس، وكان الناس يضربون إليه أكباد الإبل حتى يصلوا إليه من مشارق الأرض ومغاربها ليستفيدوا بعلمه. هذا في وقته رضي الله تبارك وتعالى عنه. لا يمنع أن يجد بعده من العلماء اللي ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عالم قريش يملأ الأرض علما، فقالوا الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فعلى ذلك هنا الشافعي من الأئمة العظام اللي اجتهدوا وله اتباع واسع. كل إمام الأئمة ستجد له فضيلة، ولكن الأمر أنه كل مذهب اشتهر في بلد البلدان، يعني هم هناك أهل المغرب كان عندهم مذهب مالك مشتهرة، حتى إن باقي المذاهب ليست معروفة عندهم، يبقى على ذلك ما وجد عندهم من كتب مذاهب يلزمهم أن يقرؤوها وأن يتبعوا ما فيها، مفيش غيرها التي عندهم. فإذا وجدوا غيرها ووجدوا الدليل ووصلوا للصنباط الحكم من الدليل الذي لهم اتباع الدليل في المسألة، ولو خالف مذهب مالك وغيره رضي الله عن الجميع. قال والخلف في تقليد من مات وفي بيع طروس الفقه لا نقد فيه. والخلف في تقليد من مات، يعني هل يقلد إنسانا قد مات ولا إنه لا يقلد؟ الإنسان الحي البعض يقول يقلد وبعض لا يقلد، لا يقلد. طب إن جدت أو يقلد، فإن جدت مسألة قال والله احتمل يسأله مرة ثانية يمكن يرجع، طب الذي مات حيرجع إزاي؟ مش حيرجع للنسيب. على ذلك تقليد من مات هذا أصح من تقليد الإنسان الحي. الحي قد يرجع لك الميت، خلاص عرفنا أنه هو مات ولم يرجع عن هذا الذي قاله. فعلى ذلك يقول والخلف في تقليد من مات، يعني كان خلافا في تقليد الميت من مات من العلماء. وفي بيع طروس الفقه، يعني كان في خلاف هل ممكن يبيع كتب الفقه ولا ما يتباعش كتب الفقه، كان في خلاف ومنعه البعض وجوزه البعض. بيقول الآن قد نفي هذا الشيء، قد مش موجود الآن هذا الخلاف، لأنه صار البيع وسيلة لنشر هذا العلم. فلو منع البيع ما فيش حد حيبيع كتب العلم، أصبح الناس يدور على كتب العلم، ما فيش حد يقعد ينسخ كتاب من كتب العلم علشان يقراها أو يذاكرها. فعلى ذلك جوزوا البيع بشروط. ولك أن تسأل للتثبت عن مأخذ المسؤول لا التعنت. ولك أن تسأل، يعني إذا كنت عاميا تسأل عالما من العلماء، فلك أن تسأله عن مذهبه في المسألة وتسأله عن دليل لك ذلك، على وجه التعلم ليس على وجه التعنت. فإذا كان العالم يعرف هذا الإنسان أنه متعنت أو صيغة السؤال تدل على التعنت، له ألا يجيبه عن سؤالي عن الدليل، يبقى يكتفي فقط المسألة حكمها كذا ويقولوش دليل ولا شيء، إذا علم أنه متعنت. فيقول هنا لك أن تسأل للتثبت، يعني حتى يثبت هذا عندك، عرفت المسألة طيب دليلها إيه وتتثبت من ذلك ويثبت عندك هذا الشيء. عن مأخذ المسؤول العالم، يعني جاب المسألة الدليل بتاعها إيه، لا التعنت، يعني لا يسأل سؤال المتعنتين. فإذا كان يسأل سؤال المتعنت فلا يستحق جوابه، فلا يستحق جوابه. طيب يقول لنا هنا ثم عليه على العالم غاية البيان إن لم يكن عذر بالاكتمال. عليه أن يبين المسألة كذا حكمها لأن دليلها كذا وكذا، إن لم يكن عذر بالاكتمال، إن لم يوجد عذر بأنه يكتم هذا ولا يخبر به السائل. ليه؟ قد يكون السائل جاهلا عاميا لا يفهم الدليل، ولعل الدليل يكون قياسا، يقوم يقول له هذا قسته على كذا، طب وليه قسته على كذا؟ علشان فيه كذا وكذا وليه فيه كذا وكذا، يفتح باب هو ما لا يفهمه أصلا. فهنا للعالم أن يعتذر بلباقة ولا يجيبه عن شيء، ولكن يجيبه عن مسألة فقط ولا يعطيه الدليل. إذا هنا من يفهم الدليل قال له الدليل اللي في مسألة، من لا يفهم الدليل فلا يجيبه ولكن يعتذر بلغته في ذلك. يقول لنا هنا إن لم يكن له عضو بالاكتمال أي خفاء الدليل، أن الدليل خفي لا يفهم هذا السائل، بأن كان فهمه يقصر عن إدراكه عادة، فلا يلزم العالم البيان صونا لنفسه عن التعب فيما لا فائدة فيه. من تتخيل بقى لو جه 5 أو 6 للعالم في اليوم ده يسألوا إيه دليلك، يحكي له عن الدليل، والثاني يسألوا دليلك يقول له عن الدليل، والثالث والرابع ياخذوا اليوم بحاله منه عشان يخبرهم عن الأدلة فيها. وإذا كانوا لا يفهمون الدليل محتاج يفصل لهم هذا الدليل ويشرح لهم، خرج من شرح الفقه بشرح الأصول، خرج من شرح الحديث بشرح مصطلح الحديث لعلم الرجال، مش هتخلص بقى فيها. فعلى ذلك إذا كان يخفى على هذا الإنسان لا يفهم ما يقوله فلا يجيب بأكثر من حكم المسألة كذا وكذا. محل بيان وجوب البيان ما لم يشق مشقة لا يتحمل العالم مثلها عادة لا يتحمل. قال فلا يلزمه البيان صورا لنفسه عن التعب فيما لا فائدة فيه، ويعتذر له بخفاء المدرك، بخفاء إدراك أو المدرك من الشيء، يعتذر له بالخفاء أنه صعب أنك تفهمه. يندب للمفتي اطراحه النظر إلى الحطام جاعل الرضا الوطر، متصفا بحلية الوقار محاشيا مجالس الأشرار، من الصفات التي يلزم المفتي أن يتصف بها. وكذلك طالب العلم يندب للمفتي اطراحه النظر إلى الحطام، ما يبقاش يبص اللي في إيدين الناس، إنه نظروا علشان يفتي هياخد مرتب قد إيه، هيدفعوا له كام على هذه الفتوى. فهنا المفتي لا ينظر إلى مثل ذلك، جاعل الرضا رضا الله سبحانه وتبارك وتعالى هو الغاية وهو الوتر الذي يرتدي أن الله عز وجل يرضى عنه. جاعل الرضا الوتر، وتره وحاجته رضا الله سبحانه وتبارك وتعالى، متصفا بحلية الوقار، يكون عليه الوقار، يكون عليه الهدوء، يكون عليه السكينة، محاشيا مجالس الأشرار، إنه لا يقعد في مجالس فيها أشرار من الناس، يتحاشى ذلك حتى لا يتهم أنه منهم. ولذلك ذكرنا أن السائل يبحث عن الأعلم وعن الأورع، فإذا وجد هذا الذي هو أعلم جالسا مع الأشرار يسيء فيه الظن ويفتكر أن هذا ليس على ورع شيء وقد يكون مظلوما، فذلك قد يندب له أن يبتعد عن ذلك. فإذا احتاج أو اضطر إلى ذلك يبقى يجلس بالمعروف ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فإن ألجأته ضرورة إلى مجالستهم فلا بأس مع كفهم عما لا يليق بحضرته، مع كفهم إذا كانوا من أهل الفساد، من أهل الشر، من أهل الهزار، وهو جالس معهم يبقى لا يسمح لهم أن يقعدوا يهزروا ويقعدوا يتريقوا ويقعدوا يتكلموا، حيث اللي ينظر يحس أن المجلس ليس فيه شيء من الوقار، يبقى على ذلك لا يجلس في هذا المجلس. فإذا اضطر لذلك يبقى يحافظ على نفسه في هذا المجلس ويحافظ على الجالسين فيه من الوقوع في الحرام. والأرض لا عن قائم مجتهد تخلو إلى تزلزل القواعد، وهو جائز بحكم العقل مع احتمال كونه بالنقل. والأرض، هذا الأرض أو هذه الأرض التي نعيش عليها، يقول لا تخلو عن قائم مجتهد بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، يعني كل زمان يوجد الله عز وجل فيه من يفتي الناس ومن يعلم الناس ومن يصل إلى درجة الاجتهاد فيجتهد لما يجد للناس من أحوال فيفتي في هذه المسائل. والأرض لا تخلو عن قائم مجتهد إلى أن تقوم القيامة أو إلى أن يشاء الله، إلى تزلزل القواعد، إن قواعد الأرض والزلزلة، أو قواعد الدين، إن يضمحل الدين لغاية ما يضيع ولا يكون في الناس من يعرف الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهو خلو الأرض عن مجتهد يعني جائز بحكم العقل، يعني إنه المناقشة العقلية، هل عقل الإنسان يجوز أنه ممكن والله في وقت من الأوقات يبقى الدنيا كلها فشوى العالم؟ العقل يجوز وإيه اللي يمنع من ذلك، ولكن هل الشرع جوز ذلك؟ يقول مع احتمال كونه بالنقل، مع احتمال أنه يكون نقل ما يدل على ذلك، وهما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وجاء في الحديث أن تقوم الساعة على شرار الخلق. شرار الخلق لا يقال فيهم الله، الله يبقى مش هيبقى فيهم لا عالم ولا مجتهد ولا حد يعرف شيئا عن دين الله سبحانه. وذكر فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، أو انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. وجاء في الحديث إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل. بين يدي الساعة، قرب الساعة، يرفع العلم، يا ترى يرفع كله ولا يرفع بعضه؟ الله أعلم بذلك، ولكنه سيكون أنه يوم من الأيام لا يقال على الأرض الله الله. وإن بقولي باجتهاد قد عمل من عم فالرجوع عنه منحظر. وإن بقولي باجتهاد قد عمل العامي، من عم العامي يعني إذا سأل مجتهدا وعمل بقوله فالرجوع عنه منحظر، يعني هل من حق هذا الإنسان المذاب ويرجع عن اللي أفتاه به هذا المفتي؟ لا، ليس له ذلك، ينحظر عليه ذلك طالما أنه وثق في علم هذا العالم وأفتاه بالشيء يلزمه أن يعمل بذلك. إلا فهل يلزم أو لا يلزم إلا الذي شرع أو يلتزم؟ لنا إذا لم يعمل العام بفتوى المجتهد فهل يلزمه العمل بمجرد إفتاء، أو يلزمه إن شرع في ذلك، أو يلزمه إن التزمه، أو لا يلزمه مطلقا؟ لنا أربعة أقوال فيها. إنه سأل العالم ولسه ما عملش بهذا شيء، هل يفرق بين إنه عمل أو لم يعمل، أو إنه شرع في العمل بهذه الفتوى فليس له أن يرجع بعد ذلك، ولا إذا تكررت يسأل مرة ثانية فيها، ولا إنه لا يلزمه مطلقا من الأول أن يعمل بقول هذا العالم؟ يعني بيقول لنا هنا لو قيل بإنقاذ إجماع على أنه لا يلزم لكان أقرب للصواب، لكان ذا كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله. يعني عايز يقول إنه يلزم أن نقلد عالما واحدا، هذا لازم وواجب عليه، بحيث إنه لا يسعه أن يسأل غيره، لو قيل أن الإجماع على خلاف ذلك لكان أقرب للصواب، هذا قول. لكن برضو إنه نظرة هنا، أحيانا بعض الناس يسأل يبحث عن العالم أو الأعلم فيفتيه في المسألة، وبعدين هو في نفسه لا يشتهي هذه الفتوى، يقوم يذهب لغيره لغاية ما يلاقي الفتوى اللي يشتهيها فيعمل بها، وهذا متلاعب بدينه، هذا متلاعب بدينه. فليس الكلام عن هذا، هذا يلزم أن يعمل ما قاله العالم الذي وثق في علمه، وليس له إنه يسأل 100 واحد لينتقي ما يشتهيه من أقوال. رجوعه لغيره في آخر يجوز للإجماع عند الأكثر. رجوعه لغيره في آخر، يعني إنه العام سأل عالما في مسألة وبعد ذلك سأل في مسألة أخرى عالما آخر، هل يجوز ولا يلزم يسأل الأول برضو في كل مسألة من مسائل؟ بيقول إنه يجوز، يجوز أن يسأل الأول ويسأل غيرهم في مسألة أخرى، لكن الكلام إنه عن مسألة واحدة يسأل فيها هذا وهذا وهذا يسأل 100 واحد، إذا كان الأمر عشان يبحث عن الرخص ويتشهى فيها فلا يجوز له ذلك. وإلا فإذا لم يثق في فتوى هذا الإنسان ولم يثق في علمه وورعه جاز أن يسأل غيره. وذو التزام مذهب هل ينتقل أو لا؟ وتفصيل أحق ما نوصل. ذو التزام مذهب هل ينتقد؟ يعني واحد حنبلي هل ممكن ينتقد يبقى شافعيا؟ واحد شافعي هل ممكن ينتقد يبقى مالكيا مثلا؟ هنا الكلام يقول لك فيه تفصيل، فيه تفصيل. وذو التزام مذهب هل ينتقد او لا؟ يجوز له ينتقد ولا لا يجوز؟ اللي هيقول لا يجوز له ينتقد يقول ده على ما بقى شافعي ولا بقى حنبلي ولا بقى حنفي، درس قد ايه؟ بقعد 20-30 سنة يدرس لغاية ما يقول ما هو حكاية حنبلي شافعي، مش معناه واحد قرأ كتابا من كتب الحنبلة بقى صار حنبلي، لا، ده درس المذهب أصولا وفروعا وأتقن هذا المذهب، ولهذا أخذ منه جهدا ووقتا طويلا على ما يدرس غيره. أنت يجيب عمر عشان يدرس مذهب آخر لوجهة نظر من منع من الانتقال من مذهب لآخر. إيه اللي جوز ذلك؟ قالوا كان في علماء أفاضل انتقلوا المذهب إلى مذهب وما فيش حد منعهم هذا الشيء ولا حد أنكر عليهم هذا الشيء، فلذلك يقول فيه تفصيل. ومن أجاز الخروج قيد، اللي جوز إنه ينتقل من مذهب لمذهب قيد ذلك لأنه لا بد أن يعتقد فضلا له وأنه لم يتبع بقول في الإجماع وإلا يمتنع. يعني هذا الذي انتقل المذهب إلى مذهب أنه لا بد أن يعتقد أنه انتقل مش للتشهي لشيء، أنه عمل هذا الشيء وهو حنبلي، لا والله في الحتة الفلانية حكثر أكثر، إذا رحت بقيت شافعي بحاخد بالقول أنه كذا إنسان جزار وهو حنبلي، يعلم أن المذبوح بغير ذكر اسم الله عز وجل عليه هذا لا يحل له أن يأكله ولا يحل له أن يبيعه. يقوم يقول لا والله عند الشافعية أنه إذا ذبح ولو تعمد أن لا يذكر اسم الله طالما أنه مسلم عندهم يجوز له أن يأكل ذلك وأن يبيعه، فخليني شافعي علشان أبيع لحم كتير فيه. إذا هنا هذا التشهد ينتقل من مذهب إلى مذهب ليس لدليل عنده ولكنه ينتقل للمكسب المادي للدم. فلذلك لنا عشان نجوز أن ينتقل من مذهب إلى مذهب لابد أن يعتقد فضلا له إن هذا المذهب الجديد أفضل من هذا في هذا الشيء، وأنه لم يبتدع بخلف الإجماع وإلا يمتنع. يعني ما بينتقلش المذهب لمذهب ونعرف هنا إيه وهنا إيه وهنا إيه وخالف الإجماع ويطلع بحاجة جديدة في هذا الشيء. زي لنا مثلا من العلماء من لا يشترط الولي في النكاح، لا نكاح إلا بولي. عند الإمام أبي حنيفة يجوز أن المرأة السيد تزوج قبل ذلك تزوج نفسها من غير ولي، ليس شرطا في صحة النكاح. من العلماء من لا يشترط الشهود، عند الإمام مالك مثلا رحمه الله لا يشترط الشهود في النكاح. منهم من لا يشترط المهر، وإلى الجمهور على أن المهر ليس شرطا في صحة النكاح ولكنه واجب من الواجبات. فلو أن إنسانا خرج من مذهب إلى مذهب ليعمل بهذا وبهذا وبهذا، يأخذ الرخص ويجمعها إذا عايز يتزوج واحدة من غير ما يكون لها ولي ومن غير ما يحضر شهود في هذا الشيء ومن غير ما يدفع لها مهرا، إذا خالف الإجماع بذلك فهذا لا يحل له أن يقول أنتقي لمذهب مالك علشان المرأة تتزوج من غير الشهود، أو أنتقي لمذهب أبي حنيفة عشان من غير ولي فيجمع الاثنين، بقى مالكي حنفي في هذا الشيء حتى لا يكون ولي في الأمر ولا يكون شهود فيه. وعدم التقليد فيما لو حكم، وعدم التقليد فيما لو حكم قاض به بالنقد حكمه يؤمن. وعدم التقليد فيما لو حكم يعني انه عايز ينتقل للمذهب الفلاني علشان يقلد المفتي الفلاني بهذا المذهب اللي افتى بالشيء الفلاني، اللي لو حكم به هذا الانسان يرد ولو حكم به قاضي يرد. ذكرنا قبل كده قوله اذا قضى حاكم يوما باربعه فالحكم منتقض من بعد إبرامه. أربع حاجات لو حكم بها قاضي فالحكم بتاعه منقوض منتقض حتى ولو أبرم هذا الحكم. الأربعة قال خلاف نص وإجماع وقاعدة كذا قياس جلي دون إبهام، أنه المفتي أو القاضي إذا حكم بشيء خالف فيه الإجماع وخالف فيه أو خالف فيه النص وخالف فيه الإجماع وخالف فيه القياس الجلي وخالف فيه قاعدة من قواعد الفقه فهذا الحكم الذي حكم به منتقض. مش هيقول أربعة مع بعض، لا، أي واحدة من هؤلاء الأربعة قضى بها خلاف نص وإجماع وقاعدة وقيس جلي يبقى حكمه منتقض بذلك. إذا قضى حاكم يوما بأربعة فالحكم منتقض من بعد إبرامه خلاف نص وإجماع وقاعدة كذا قياس جلي بعد دون إبهام. أما التمذهب بغير الأول فصنع غير واحد مبدل كحجة الإسلام والطحاوي وابن دقيق العيد بالفتاوي إن ينتقل لغرض صحيح ككونه سهلا أو الترجيح. قلنا إنه هل ممكن عالم العلماء في مذهب انتقل لمذهب آخر بعد ذلك؟ ذكرنا وجهة نظر من منع، ومن أجاز ذلك قال إنه هذا حصل. هنقول لنا والله قد يكون إنسانا وصل لدرجة عظيمة في الفقه وفي العلم ويقدر أن يحصل المذهب الثاني وقد يفتي المذهب الثاني يصل لدرجة اجتهاد فيه أيضا، يقول هذا حصل من بعض العلماء. قال فصنع غير واحد مبدل بدله العلماء وأخذوا بأقواله من هؤلاء حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي انتقل في آخر حياته من مذهب الشافعي لمذهب مالك. انتقل اللي نقلوا الايه الورع انه وجد ان اشياء في مذهب مالك اشد ورعا فيها مما كان عليه فانتقل لمذهب مالك فيها. هذا حجة الإسلام الغزالي. قال كحجة الإسلام والطحاوي، الطحاوي أبو جعفر الطحاوي من أئمة الأحناف، وكان شافعيا، وكان خاله المزني، المزني تلامذة الشافعي، كان إماما لأئمة الشافعية، وكان يعلم الطحاوي المذهب، مذهب الشافعي. وكأنه يعني وجد فيه في ظنه عدم نجابة، يعني بيعلم الطحاوي ابن اخته يعلمه الفقه الشافعي وظن انه مش هيفلح في الفقه، فقال هذا الشيء انه لا يفلح، انه وكأنه حلف على ذلك انك لن تفلح في الفقه، فانتقل من هذا المذهب ودرس المذهب الحنفي ووصل الى درجة عظيمة جدا في الاجتهاد في المذهب الحنفي رحمة الله عليه. وكان يقول لو كان المزني حيا لكفر عن يمينه، لو كان خالي حيا لكفر عن يمينه، حيث أنه مش نافع يعني. وابن دقيق العيد بالفتاوي، الإمام ابن دقيق العيد أحد العلماء الأفاضل اللي كان مذهبه مالكيا، وانتقل من مذهب مالك إلى مذهب الشافعي، انتقل وكان يفتي بالمذهبين، يفتي في الاثنين، يعني وصل درجة عالية في مذهب الشافعي يفتي فيه، وأيضا انتقل لمذهب مالك وصار مفتيا، وآسف كان مالكيا وانتقل لمذهب الشافعي وكان يفتي في المذهبين. ولقوله وابن دقيق العيد للفتاوي، يعني أفتى في مذهب مالك وأفتى في مذهب الشافعي. إن ينتقل لغرض صحيح ككونه فهما أو الترجيح، يعني هذا العالم الذي انتقل من مذهب إلى مذهب، إذا كان انتقاله لغرض صحيح، غرض صحيح مثلا وجد المذهب الذي هو عليه فيه صعوبات كثيرة جدا فتركه لمذهب آخر أسهل من هذا الشيء، قال هذا غرض صحيح. أو الترجيح، يعني أنه رجح عنده هذا بقوة الأدلة التي فيه فله أن ينتقل إليه. وذم من نوى الدنى بالقيس على مهاجر لأم قيس، ذم فعل أمر أنه يقول لك أذمم الإنسان الذي ينوي الدنى، الدنيا يعني، تذمه قياسا على ما جاء في حديث مهاجر أم قيس، يذكر أن رجلا خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فقال كنا نسميه مهاجر أم قيس، ذكر الحافظ في الفتح وقال إسناده صحيح. فالغرض أنه هذا ملحق بحديث إنما الأعمال بالنيات، ذكره في شرح الحديث إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فكأنه تعريض بهذا الإنسان اللي هاجر للدنيا عشان يتزوج المرأة، فكان يقولون مهاجر أم قيس. كذلك الإنسان الذي يبتغي بفتواه يبتغي الدنيا، قال وذم من نوى الدنى بالقيس، يعني الإنسان الذي هجر مذهبا إلى مذهب آخر يبتغي بذلك الدنيا، زي ما يتقال مثلا المفتي يتعين إذا كان حنفيا، يوم هو كان شافعيا طيب حتحول لحنفي عشان أتعين أبقى مفتي للبلاد واخد فلوس على ذلك، يبقى على ذلك ذم هذا قياسا على من هاجر من أجل أم قيس. وإن عن القصدين قد تجرد من عم فلتبح له ما قصد، يعني لا له مقصد صحيح ولا مقصد قبيح في المسألة، يعني هو بينتقل بعد ما بيسأل واحد شافعيا بيسأل واحد حنبلي في المسألة، لا هو طالب دنيا ولا هو طالب آخرة، لا به ولا به. يقول وإن عن القصدين قد تجرد، لا قصد حسن يبتغي به أنه هذا المذهب أفضل من ناحية الدليل وهو ما يعرفش الدليل أصلا فيه، ولا قصد قبيح ما هوش طالب دنيا بهذا الشيء، فسأل حنفيا وسأل شافعيا بعد ذلك هل له ذلك، قال فلتبح له ما قصد، يباح مثل ذلك أن ينتقل من مذهب إلى مذهب. ثم التزام مذهب قد ذكر صحة فرضه على من قصر، ثم التزام مذهب قد ذكر صحة، يعني ذكر صحة فرض ذلك على من قصر، من قصر يعني كأن الإنسان الذي هو قاصر عن النظر في الدليل من الكتاب أو من السنة فيلتزم مذهبا في ذلك فيقلد فيه. والالتزام المذهب في دراسة الفقه هذا شيء صحيح، وإنه لم تدرس الفقه كفقه إلا بدراسة مذهب معين، ف تدرسه، تعرف أصوله، تعرف فروعه، تعرف كيف أفتى في هذه المسألة، كيف قاس هذه المسألة على غيرها، كيف أن قواعد المذهب في المسائل متشابهة، ما فيش أشياء متنافرة، بخلاف من لم يدرس مذهبا أصلا ليست له قواعد يعرفها، ما يعرفش وجهة نظر العلماء اللي أفتوا بكذا، دول قاسوا دول قاسوا ما يفهمش وجهة نظر هؤلاء من هؤلاء. يبقى كدراسة لابد من التنازل بمذهب كدراسة. أما التزام كل ما في المذهب حتى ولو خالف الدليل من كتاب أو سنة فهذا لا يجوز. فالواجب أن من عرف الدليل من الكتاب أو السنة في مكان ولو في خلاف مذهبه ووجد مذهبه يخالف ذلك فالواجب عليه أن يتبع الكتاب والسنة. والمجمع اليوم عليه الأربعة وقف غيرها الجميع منعه، يعني يقول إن جميع العلماء منعوا من إن إنسان يقول أنا متمذهب بمذهب ما هوش معروف هذا المذهب، ولا له كتب من الكتب، ولا له أصول وفروع معروفة، ولا في من حقق هذا المذهب ونقح ما فيه، فالمذاهب الأربعة تغني في ذلك. وإن كان الشيخ الشنقيطي في النهاية هنا يقول والذي يظهر والله أعلم أن هذه الاحتمالات التي عللوا بها منع تقليد غير الأربعة لا تصلح دليلا على المنع مطلقا، لجواز أن يحقق بعض الفتاوى تحقيقا ظاهرا لا لبس فيه، يعني إذا كان بعض علماء مذاهب أخرى زي الظاهرية ونحوهم قد حققوا مسألة من المسائل وكان فيها الأدلة القوية من الكتاب أو السنة فلا مانع من اتباع ذلك، ولا يلزم أنه لابد يكون في المذاهب الأربعة، ولكن هذا سيكون قليلا وليس كثيرا في ذلك. فالأصل هذه المذاهب المعروفة المحققة، فإذا خرج عنها بدليل جاز له ذلك. طيب يفضل أنه يدرس هذه المذاهب ونحوها لغاية أنت قال حتى يجيء الفاطم المجدد دين الهدى لأنه مجتهد، يعني حتى يظهر المهدي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سنة أبي داود، قال المهدي من عترتي من ولد فاطمة، من ولد فاطمة من عترة من نسل النبي صلى الله عليه وسلم من ولد السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وجاءت أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في ذكر المهدي وأنه يملأ الأرض عدلة بعدما ملئت جورة، والراجح أنه إمام مجتهد من الأئمة المجتهدين عالم من العلماء، فيجوز أن يقلده من عاش في زمانه. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث فيها أن المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام ينزل من السماء والذي يصلي بالمسلمين إمام منهم من المسلمين، فجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم وإمامكم منكم، يعني الذي يؤم المسلمين في الصلاة من المسلمين وينزل المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام يكون يصلي خلف هذا الإمام. وجاء في الحديث صحيح مسلم أنه يقال للمسيح عليه الصلاة والسلام صلي لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكريمة لهذه الأمة. هل من بدري؟ طيب الحمد لله عشان نلحق الخلص. طيب بعد كده بقى بيقول لنا أنهيت ما جمعه اجتهادي، كده خلص الأصول بقى بيذكر أنه مراجعه إيه اللي رجع إليه. واضح أن الرجل كان بحرا في علم الأصول اللي هو صاحب المتن، اللي صاحب المتن نفسه العلوي الشنقيطي، يعني اطلعوا وشوفوا كتب قد ايه اللي هو جمع منها هذا المتن. قال انهيت ما جمعه اجتهادي وضرب الاغوار مع الانجاج، الاغوار جمعور مكان منخفض من الارض، الانجاج النجس المرتفع من الارض، كأنه مسافر لبلاد كثيره جمع فيها من العلوم ما شاء الله عز وجل له جمع. قال مما افادنيه درس البرره، شيوخه يعني يمدح شيوخه بانهم البرره، ممن طوت عليه كتب النهره، يعني اخذ هذا العلم مش من الكتب بس، من الكتب وعن طريق التلقي من الشيوخ، كالشرح للتنقيح والتنقيح والجمع والآيات والتلويث، يعني هذا الكتاب أو هذا المتن في أصول الفقه أصله كان جمع الجوامع للإمام السبكي، تاج الدين السبكي ألف كتاب جمعه من نحو 100 كتاب من كتب الأصول، منها ما هو معروف منها ما ليس معروفا، فجمع منه متنا اللي هو اسمه جمع الجوامع، وبعدين شرحه العلماء بشروح كثيرة جدا. فهذا الرجل الفاضل العلوي الشنقيطي راح جاب هذا الكتاب وصاغه بهذه الأردوزة في 1000 بيت، هي دعا له قصيدة أو أردوزة في أصول الفقه. والآخر هو مذهب شافعي هذا ذكر فيه المذهب وذكر فيه المذهب المالكي فيها إضافة عليه ورجح مذهبه المالكي في مسائل. وذكر هنا أنه اللي اطلع عليه قال كالشرح للتنقيح، التنقيح التنقيح وشرحه الاثنين للإمام القرافي المالكي، والشرح بتاعه سماه تنقيح الفصول في علم الأصول. قال كالشرح للتنقيح اللي هو للقرافي، والتنقيح أيضا القرافي، والجمع والآيات والتلويح، الجمع هو جمع الجوامع بتاع الإمام السبكي، جمع الجوامع، والآيات بتاع آيات كتاب ابن قاسم العبادي، وده عبارة عن حواشي على جمع الجوامع وعلى المحلي اللي هو كلام التاج المحلي في حاشيته على جمع الجوامع. قال والجمع والآيات والتلويح، والتلويح هو كتاب التلويح يعني من كتب الأصول لسعد الدين التستزاني، وده شرح به كتاب التنقيح لصدر الشريعة الحنفية، كتاب تاني اسمه التنقيح، واحد اسمه صدر الشريعة الحنفي، هذا شرحه في كتاب التلويح اللي هو التستزاني. مطالعا لابن حلول اللامعة، كتاب الضياء اللامع لابن حلول، بيقول لنا هنا اسمه أبو العباس أحمد بن زيد بن عبد الرحمن الشهير بن حلوله، ابن حلوله، لكن هنا لابن حلول اللامع مع حواشي تعجب المطالعة، يعني فضلا عن هذه الكتب كمان حواشي أخرى ذكرها في الأصل بتاعه، قال لنا حواشي على المحلي منها حواشي ابن أبي شريف وحواشي الشيخ زكريا الأنصاري وحواشي نصر الدين اللقاني وحواشي شهاب الدين عميرة، دول الكتب اللي هو جمع منها هذه القصيدة في النهاية. بيقول لنا في النهاية بقى فالحمد لله العلي المجزلي المانح الفضل لنا المكمل لنعم عنها يكل العبد لو كان ما في الأرض لي ومد، يمدح الله سبحانه تبارك وتعالى حامدا له. فالحمد لله العلي المجزلي الذي أجزل بعطائه سبحانه، الذي منح لنا الفضل وكمل لنا النعم التي عنها يكل العبد، يعني غرش نعد نعم الله إن تعد نعمة الله لا تحصوها، لو كان ما في الأرض لي يمد، لو إنه كان مدادا ما في الأرض له يمتد به ليشكر نعم الله ويحصيها لم يقدر على ذلك. ثم صلاة الله والسلام على الذي انجلى به الظلام، محمد الذي سمى فوق السماء وأهله من بعد من أرضى سماء، يصلي على النبي صلى الله وسلامه عليه، يقول الذي جلى الله عز وجل الذي هي ظلام الكفر والشرك والظلم والإلحاد، وهو محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي سمى أي على عليه الصلاة والسلام فوق السماء وأهله، يعني فوق السماء وأهلها علاه الله عز وجل فرفعه في المعراج فوق السماوات وأهل السماوات، من بعد ما سمى فوق أهل الأرض عليه الصلاة والسلام، فعلاه الله ورفعه فوق أهل الأرض وعلاه ورفعه فوق السماوات صلوات الله وسلامه عليه. قال أسأله الحسنى وزيدا والرضا واللطف بي في كل أمر قد قضى، نسأل الله عز وجل من فضله ورحمته أن يجعل عملنا كله صالحا له خالصا وأن يتقبل منا ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله هناخد أجازة بس من أصول الفقه أسبوعين ثلاثة، وبعد كده نرجع نعيد الشرح تاني من الكتاب ومن كتاب الآخر هو نشر البنود، لأنه ما فيش الخلاف بسيط أو بين الاثنين، الكتاب ده غير متوفر في السوق، كتاب نشر البنود مش متوفر في السوق، فعلى ذلك نرجع نشرح سواء ده أو ده، الاثنين هو نفس الشيء، شيخنا ناقل من الثاني أكثر ما فيه منقول فيه، فهنشرح تاني هذا الكتاب اللي مع الكتاب ده خير معهوش من الكتاب الثاني كمان أسبوعين ثلاثة.